هذا المبحث هو مبحث آداب المحدث، وهو أحد أنواع علوم الحديث. والمحدث وهو علم الحديث له منزلة عظيمة، وصاحبه ذو شرف، وقد قيل إنه أشرف العلوم أي علم الحديث، وقد ألف في هذا النوع من أنواع علوم الحديث الخطيب البغدادي كتابا سماه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. والخطيب البغدادي رحمه الله له عناية فائقة في علوم الحديث، وله مؤلفات كثيرة، وقل نوع من أنواع علوم الحديث إلا وقد ألف فيه الخطيب البغدادي مؤلفا. ولهذا قال بعض العلماء كل من جاء بعد الخطيب البغدادي فهو عيال على كتبه، يعني معناه أنه يرجع إليها ولا يستغني عنها، لأنه اعتنى بعلوم الحديث عناية فائقة، فألف فيه المؤلفات المتعددة الكثيرة في أنواع علوم الحديث. والخطيب البغدادي رحمه الله من أعيان القرن الخامس الهجري، حيث توفي سنة 63 و400، وهو حافظ المشرق في زمانه، كما أن ابن عبد البر حافظ المغرب في زمانه، وقد مات في سنة واحدة. مات الخطيب البغدادي ومات ابن عبد البر، هذا في المشرق وهذا في المغرب، وكان موته في سنة واحدة وهي سنة 63 و400. وعلم الحديث كما أشار السيوطي في أول هذه الأبيات أشرف العلوم علم الأثر، وهو علم العلم المأثور عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وكل علم من العلوم فإنه يحتاج فيه إلى الحديث، العلوم الأخرى يحتاج فيها إلى الحديث. علم التفسير أحسن ما يفسر به القرآن، وأفضل تفسير للقرآن ما جاء في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام بعد التفسير بكلام الله عز وجل، لأن خير ما يفسر به القرآن القرآن، ثم بعد تفسير القرآن بالقرآن تفسيره بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذن فإن التفسير الذي يجيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والذي يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الذي يعول عليه في معاني كلام الله عز وجل، لأنه ليس أحد أعلم بالله من الله، ولا أعلم بالله بعد الله من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأحاديثه المتعلقة بتفسير القرآن هي المرجع ويعول عليها، لأنها كلام الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والفقه أساسه ومستنده الحديث، الكتاب والسنة، لأن الفقه هو الفهم في الدين، وقد قال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالأصل أن الفقه يؤخذ من الكتاب والسنة، وإذا لم يظهر نص في الكتاب والسنة في مسألة من المسائل فإنه يجتهد فيها ممن له أهلية الاجتهاد وأهلية وله القدرة على الوصول إلى الحق والوصول إلى الذي عنده التمكن من الوصول إلى الأحكام. ومن المعلوم أن المعول عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يجتهد فيما ليس فيه نص بإلحاقه بما فيه نص، إما عن طريق القياس أو عن طريق الاستنباط. ومن المعلوم أن الاستنباط يتفاوت الناس فيه، فالنص الواحد قد يستنبط منه بعض العلماء أحكاما عدة، وإذا اتجه بعضهم إلى أن يستنبط منه لا يستنبط منه مثل ما استنبط غيره ممن يكون أقدر منه وممن يكون أعظم منه فهما. وإذا فالحديث فالفقه يحتاج إلى الحديث، ومن المعلوم أنه لا يستغنى عن الحديث في الفقه، لأنه كما قال بعض العلماء إن الحديث نسبته إلى الفقه كنسبة الأساس إلى الفرع، فكما أنه لا يكون فرع إلا على أساس فإنه لا يكون فرع إلا على أساس. ومن المعلوم أن الفقه فرع وأساسه الحديث وأساسه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا صح عن كثير من العلماء إرشادهم وتوجيههم إلى أنه إذا ثبتت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن المعول عليها وليس المعول على أقوالهم التي قالوها باجتهاد منهم، لأنه ليس لأحد كلام مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. والأمر كما قال الشافعي رحمة الله عليه: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وإذا فعلم الحديث وعلم الأثر إذا لم يكن أشرف العلوم فهو من أشرف العلوم. والعلوم الأصلية التي إذا أطلق العلم الشرعي فالمراد به علم التفسير والحديث والفقه، علم التفسير والحديث والفقه. والمراد بالفقه هو ما يستنبط من القرآن والحديث، ويدخل في ذلك أصول الدين وفروعه، لأن أخذ كل ذلك إنما هو من الكتاب والسنة، والمأخوذ من الكتاب والسنة منه ما هو أصول ومنه ما هو فروع. فالعلوم التي تعتبر الأساس علم الكتاب والسنة وعلم الفقه المستنبط من الكتاب والسنة، علم الفقه المستنبط من الكتاب والسنة المبني على الدليل المبني على ما جاء في الكتاب العزيز وما جاء في السنة المطهرة. والسيوطي يقول: وأشرف العلوم علم الأثر.